أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح اللمعة الدمشقية، كتاب المتاجر. الكلام متواصل في آداب البيع، وتحديدا نحن في 19 منها، وهو قوله ترك توكل حاضر لباد. بينا في الدرس السابق أن هنالك روايات تنهى، أو رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنهى عن أن يتوكل إنسان من أهل الحضر لإنسان باد على بلد هذا الحاضر ليبيع فيه متاعا. هسه هذا البادي أو الوارد على هذا البلد، أو الشخص القادم إلى هذا البلد، هل هو قروي؟ هل هو من أهل البادية والصحارى؟ هل هو من بلد آخر؟ المهم أنه ليس من أهل هذا البلد. وقلنا أنه يكره للإنسان أن يتبرع أو يبتدئ هذا الشخص البادي والقادم إلى البلد فيقول له أنا أتوكل لك في بيع متاعك. الرواية وردت عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، والشارح كما بينا في الدرس السابق قال أن الرواية حملت على الحرمة، وأن حملها على الحرمة حسن، لكن بشرط أن يكون الحديث أو تكون الرواية صحيحة، وإلا فمع عدم صحتها تحمل على الكراهة، ذلك أوجه. لماذا؟ قال لأن الكراهة من السنن، ونحن لدينا قاعدة تقول بالتسامح في أدلة السنن. نحن بينا أن هذه القاعدة غير ثابتة عند السادة العلماء إخواني، فقط أريد أن أشير إشارة بسيطة جدا ومهمة. تشكيك الشارح بالرواية إخواني، قال لو صح الحديث، يعني هو مو عاجز عن أن يشوف الحديث صحيح ولا مو صحيح، لكن يريد يقدح في ذهن الطالب مسألة مهمة، وهي أن هذا الحديث إخواني إذا أردنا أن نعتمد عليه في الإفتاء بالحرمة، الحرمة تحتاج دليل قوي، وهذا الحديث ما فيه ذيك القوة، بل الحديث ضعيف جدا. هذا الحديث اللي دي ذكره ضعيف السند جدا، والضعف آتي من جهتين. الجهة الأولى عمرو بن شمر، فإنه مجهول الحال، والمجهولية تعني شنو؟ عدم التوثيق، يعني هذا مجهول الحال، يعني الحديث ضعيف. فضلا عن ذلك النجاشي ضعف هذا الشخص. وعدنا أيضا بالرواية، بسند الرواية، جعفر بن محمد الوراق، هذا لم يذكروه في الرجال أصلا، يعني اسم من عرفه منين جاي. وكذلك سفيان بن عيينة الذي لم يوثق ولم يضعف، لا فيه توثيق ولا فيه تضعيف، غاية ما هنالك قال عنه العلامة ليس من أصحابنا ولا من عدادنا. عدادنا إخواني يعني عندهم مصطلح بعلم الرجال، إن شاء الله تأخذوا، الله يوفقكم وتأخذون علم رجال، عندهم مصطلح يعبر عنه بالعدة. العدة يعني هم مجموعة من الرواة في مرتبة واحدة ينقلون الخبر معا عن شخص، يعني عن راو سابق عليهم، مثلا عن زرارة عن المعصوم، دول المجموعين ينقلون عن زرارة، يعني نقله فلان وفلان 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 عن زرارة. أقل شيء عندهم بالعدة أن تكون ثلاث رجال أو ثلاثة رجال. على كل حال، فالخبر إذن بثلاثة، يعني بالسند ثلاثتهم لم يوثقوا، وهم بين مجهول لم يذكر في كتب الحديث، أو بين من هو مضعف، أو بين من هو لا موثق ولا مضعف. بالتالي رواية بهالمعنى هذا، نعم إذا كان أكو عمل للمشهور بها، وبناء على القول بأن عمل المشهور جابر وكاسر، يعني جابر لضعف السند وكاسر لقوة السند، حينئذ يمكن أن يقال بأن الرواية تعتمد كمستند لهذه الكراهة المذكورة. أما الحرمة فالرواية لا تصلح للإفتاء بالحرمة الرواية بحد ذاتها. قال: وشرطه ابتداء الحضري به، فلو التمسه منه الغريب فلا بأس به. الآن نأتي إلى شروط هذه الكراهة، يعني متى تتحقق الكراهة؟ لديهم شروط، يعني المسألة ليست على إطلاقها وإنما عندهم شرطان. الشرط الأول أن يبتدئ الحضري بطلب التوكل من الشخص البادي، من الشخص القادم إلى هذا البلد، فيقول له خلي أنا أبيع لك متاعك، أنا أتوكل بهذا الشيء. أما لو هو نفس هذا البادي إجا طلب له من إنسان حضري أن يبيع له، ده هذا ما بيكره، هذا هو يريد له واحد يتولى بيع متاع، فلا كراهة فيه عموما. مع أنه إخوان التفتوا، بس أريد أبين لكم شغلة، مع أنه الحديث مطلق، شوفوا إيش قال: لا يتوكل حاضر لباد، لا يتوكل أعم من أنه يطلب التوكيل أو يطلب منه التوكيل، لا يتوكل يعني لا يتلبس بعنوان الوكيل، هذا اللي نفهمه من يتوكل، لا يتوكل بمعنى لا يتلبس بعنوان الوكالة. أما ما قال يعني لا يطلب الوكالة من غيره، الحديث مطلق يعني يشمل الحالتين. عموما قال: وشرطه ابتداء الحضري به، فلو التمسه، يعني التمس التوكل، هيك يصير، فلو التمس التوكل منه يعني من الحضري الغريب، هاي الضمائر والحركات، فلو التمس التوكل من الحاضر الغريب، غريب فاعل التمس، فلا بأس به. هذا واحد. اثنين: وجهل الغريب بسعر البلد، هذا الشرط الثاني. الشرط الأول أنك أنت تروح تقول له وكلني حتى أبيع لك متاعك. الشرط الثاني أن يكون جاهلا بالسعر. أما إذا كان عارفا بالسوق وبالسعر، هو عادة يجيب لهذا البلد، يجلب لهذا البلد بضاعة، فإذا روح أطلب من عنده وكالة بها إشكال؟ لا، ما بها إشكال، ما كفت شيء مخفى عليه، إن كان آني وإن كان هو راح يبيع بالسعر اللي يعرفه، سعر السوق اللي يعرفه، هو ابن سوق ويعرف هاي القضايا، رايح جاي. قال: وجهل الغريب بسعر البلد، فلو علم، يعني هذا الغريب، فلو علم به لم يكره، بل كانت مساعدته والتوكل له يعني محض الخير، عمل خير، هذا إنسان يعرف أنه هاي الحاجة سعرها مثلا بألف دينار، أقول له أنت ارتاح أنا أبيع لك إياها، أو انطينا القاسم اللي قلت لي، يقول ما بيها شيء. زين، الآن نأتي إلى مصير العقد. هل أن النهي مفسد؟ أنتم ماخذين بالعبادات يعني النهي مفسد، أما في المعاملات لا، النهي لا يقتضي الفساد دائما، هذا فيه تفصيل كلام في علم الأصول، هل أن النهي في المعاملة يقتضي الفساد؟ يفصلون بعد بين النهي الإرشادي وبين النهي المولوي، والنهي المولوي هم ينقسم إلى كم قسم مولانا، مو واحد واثنين، يعني تقريبا خمس أقسام، قضية مو هينة. قال: ولو باع مع النهي انعقد، يعني انعقد البيع وصحة المعاملة، وإن قيل بتحريمه، يعني حتى إن قلنا بالتحريم. لماذا؟ لأن النهي في المعاملات لا يفسد المعاملة، بخلافه في العبادات فإنه يبطلها، يعني له أثر وضعي مضافا إلى الأثر التكليفي. الآن حرمة تكليفية، إن قلنا بالحرمة، حرمة تكليفية أكو إثم، أكو يصير، لكن العقد، العقد صحيح، ما فيه إشكال، فتثبت عندنا الحرمة التكليفية دون الوضعية. قال: ولا بأس بشراء البلدي له للأصل. زين، السانجي، هذه الرواية مختصة بالبيع، يعني هذا الشخص اللي إجى أو طلب من البادي التوكل، هذا يكره له أن يطلب له التوكل في بيع متاعه، لو حتى في الشراء له، مو أكو بادي يجي يريد يشتري من البلد، مو يريد يبيع. يقول هي الرواية مختصة بالبيع، أن يكون هذا الإنسان البادي القادم للبلد هو عنده متاع يريد يبيعه، أما إذا هو يريد يشتري متاع فالرواية لا تتناوله، الرواية لا تتناوله. طبعا هذا إذا كان مستند الموضوع كله بس هاي الرواية إخوان، وإذا كان مستند الموضوع هذه الرواية فقط يعني الرواية مطلقة كما ترون، لا يتوكل حاضر لباد، هسه في بيع في شراء لم تحدد الرواية. فإذا مستند هذا الموضوع كله ترك التوكل من الحاضر للباد، إذا كان مستند هذا الموضوع كله بس هذه الرواية فلا فرق بين البيع والشراء، لأن الرواية مطلقة والتخصيص يحتاج إلى مخصص. قال ولا بأس بشراء البلدي له للأصل. الأصل شنو؟ الأصل الجواز، جواز التوكل، الوكالة مشروعة عندنا، هسه في بيع في شراء في غيره هي مشروعة بالنتيجة، إلا ما خرج بالدليل، فإذا خرج البيع فالشراء باق على الأصل. بيع على أي حال يعني يمكن أن يشكل على الشارح أنه أنت إذا مستفيد هاي يعني هذا الإخراج للشراء إذا مستفيد من نفس الرواية فالرواية مطلقة تثبت هذا، يمكن قولوا إن كان مستند الموضوع كله إن كان مستنده هذه الرواية فالرواية مطلقة ومع الإطلاق لا فرق بين البيع والشراء. العشرون من آداب البيع ترك التلقي للركبان. ما هو التلقي للركبان؟ سابقا إخواني تعرفون يعني التجارة كانت يعني موسمية ويعني مو مستمرة مثل هسة، يومية البضاعة موجودة ويومية يطب ألف شكل يطب للبلد الواحد، زين مثل كربلاء يومية ألف بضاعة جديدة تطبها بل آلاف البضائع الجديدة تدخل. قبل لا، أكو أوقات خاصة يروحون التجار رحلة للشام رحلة لليمن ويجيبون، فالبعض شي يسوي يستقبلهم خارج المدينة، يطلع لهم يستقبلهم يشتري من عندهم. الكلام حول هؤلاء، قال العشرون ترك التلقي للركبان وهو الخروج إلى الركب يعني القافلة التجارية القاصد إلى البلد للبيع عليهم أو الشراء منهم، إما يريد يبيع عليهم أو يريد يشتري من عندهم. زين، هذا ترك التلقي إلى حد معين لو لا مطلقا يعني، يعني إذا هم إذا الناس بالمدينة وأنا أروح المكة أتلقى الركبان هناك، بين مكة والمدينة قرابة 500 كيلومتر، زين يعني بالمئة فرسخ خلينا نقول أقل 100 فرسخ افترض، هذا كل ما يجوز إلي؟ قال وحده 4 فراسخ، 4 فراسخ فما دون، أما أكثر من 4 فراسخ لا كراهة. قال فلا يكره ما زاد لأنه سفر للتجارة. هذا الكلام جدا لطيف صراحة، احنا عندنا السفر ايش قد 4 فراسخ روحة 4 فراسخ جاية يعتبر شنو؟ مسافر. بالتالي اذا زاد على 4 فراسخ هذا متلقي لو مسافر، هذا مسافر، والسفر للتجارة اصلا مباح لو مكروه؟ لا مباح، مباح حسب عنوانه الاولي، مباح، كل انسان من حقه يسافر يتاجر ويرجع، فهذا راح يعتبر سفر إذا زاد على 22 كيلو، يعني إذا بينه وبين الركبان بين القافلة 30 كيلو هذا يعتبر سفر من عنده. قال فما دون فعفوا فلا يكره ما زاد لأنه سفر للتجارة. هذا إخواني الشرط الأول للكره، وهو أن يكون التلقي دون 4 فراسخ يعني دون 22 كيلو يعني 22 وجوة. قال وإنما يكره، هذا الشرط الثاني إخواني، وإنما يكره إذا قصد الخروج لأجله، لأجل البيع والشراء. أما إذا هو طالع عرضا واتفق أن التقى بالتجار حتى لو بعت 5 كيلوات مو 22، بمشكلة بكراهة لا كراهة في ذلك. فلو اتفق مصادفة الركب في خروجه لغرض، طالع للصيد، طالع للزيارة، أي شيء، زين، لم يكن به بأس، لا بأس بذلك، من حقه أن يشتري منهم أو يبيع عليهم. يعني واحد طالع من البصرة يريد يبيع بكربلاء، بالطريق 5 كيلوات لقيت قافلة تريد تشتري، هو طالع للبيع لكن مو على القافلة، طالع للبيع هذا غرض آخر غير البيع على القافلة، لم يخرج لتلقي القافلة، فبإمكانه أن يبيعهم. قال الشرط الثالث: ومع جهل البائع أو المشتري القادم بالسعر في البلد، يعني وإنما يكره ذلك مع جهل البائع أو المشتري القادم بالسعر في البلد، يعني جهله بالسعر. أنا أطلع أتلقى القافلة، هدفي شنو؟ هدفي أن ذولا بعدهم ما يدرون السوق صاعد، زين، فأنا أريد أخذ البضاعة من عندهم حتى أحتكرها بالسوق، أسيطر على السوق مثلا. أو بالعكس، ذولا جايين يريدون يشترون بضاعة وأنا أطلع ببضاعة أبيها عليهم وبغالي قبل لا يصلون للمدينة يلقوها رخيص وبعدين تبور علي بضاعتي. أما إذا كانوا يعرفون الأسعار ويدرون هذا بالبلد سعرها هلقيت، مثل اليوم موبايلات عندهم و تخابروا وشي وكذا وعرفوا كل شيء، شيكوا السوق وعرفوا كل شيء بي. بعد يكره أنا أطلع أبيع عليهم؟ ماكو، لا ما يعني موجب للكراهة ماكو. قد يقال يعني أنه مع ذلك هي فيها منافسة وحرمان، يعني قد ما يشترون إذا دخلوا البلد، قد ما يشترون من عنده، يشترون من تاجر آخر. عموما قال: ومع جهل البائع أو المشتري القادم، يعني مع جهل الركب، هيك خلينا نقول الناس اللي في الركب يجهلون، سواء جايين كمشترين أو جايين كباعة، يجهلون بالسعر في البلد، فلو علم به أو علم القادم، يعني يصير علم بابن المعلوم، فلو علم به لم يكره، كما يشعر به تعليله صلى الله عليه وآله وسلم. يريد يقول احنا ترى هذا مستند رواية واردة عن النبي صلى الله عليه وآله، وهذه الرواية إخواني هي هالشكل. قال: لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من مصر والمسلمون. هذا هو التعليل إخواني، ليش يا رسول الله ما تقبل واحد يتلقى الركبان؟ قال: المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض، يعني خلوهم، يعني لأن المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض فلا تتلقوا. قد أكو رزق الواحد بالمدينة، أنت تطلع تصير قاطع أرزاق، يعني لا تطلع أنت هيجي. بل شوية أريد أبين مسألة عندكم الهوامش، ليش مرات الأساتذة ينصحون الطلبة أنه لا تعتمد على الهوامش اللي بالكتب، الحواشي، يعني مرات بيها مشاكل، يعني ما تعرف شلون يعني تخرجها، شو تقول عنها. يعني عندكم بالجواهر الفخرية الهامش 9 في قوله صلى الله عليه وآله: لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا. خارجا يقول مفعول فيه، يعني ظرف إخواني، مع أنكم تعلمون أن الظرف إما ظرف زمان أو ظرف مكان، والخارج لا هو ظرف زمان ولا هو ظرف مكان، وإنما هو منصوب على الحال. يعني لا يتلقى أحدكم تجارة حالة كونه خارجا من البلد، هذا هو المطلوب، يعني هي منصوبة على الحال. خارج صفة للمتلقي، يعني حال من المتلقي، المتلقي حالة كونه خارجا من البلد. أما يتلقاهم داخل البلد طب ما بيها مشكلة، بعد هم دخلوا البلد والسوق يمهم وأنا أستقبله. فهي منصوبة على الحال إخواني خارجا من المصر، عن حالة كونه خارجا من المصر. قال والمسلمون، هاي الواو حالية، والمسلمون يرزق الله، يعني لا يتلقاهم حالة كون المنتم عليه. من خايف على رزقك خو الله سبحانه وتعالى يرزق المسلمين بعضهم من بعض. زين تتشاطر مع الآخرين مذول هم مسلمين، فخليهم الله يرزقهم يرزق بعضهم من بعض، هي تصير. قال والاعتبار زين. إسا يجينا سؤال، أنت قلت أنه مع جهل البائع أو المشتري القادم بالسعر، فلو علم به يعني القادم لم يكره الخروج وتلقي الركب. زين المعتبر فيه العلم منه هذا؟ يقول من يتولى البيع والشراء من القافلة. يعني نفترض إخواني حتى تعرفون شنو يريد يقول الشارح، نفترض القافلة بها خمسة تجار يعرفون الأسعار، بس مو هم اللي يبيعون، اللي يبيعون عمالهم. هو تاجر ما له علاقة يعني ينزل بنفسه ويبيع وشي. فأنا من أطلع وأتلقاهم منو راح يتعاملوا ياي؟ العامل. العامل ما يعرف الأسعار. الآن في القافلة موجود من يعلم الأسعار بيعا وشراء، ولكن التعامل مع من يجهل. فهذا الشرط جهل البائع متحقق لو ما متحقق؟ متحقق، لأن العبرة بعلم من يقوم بعملية البيع والشراء. يعني إذا كان في القافلة أكو أشخاص يعرفون الأسعار لكن ما يصدون للبيع والشراء، هذا لا يرفع الكراهة. نحن نريد من يقوم بالتعامل. أنت راح تخرج ويا من راح تتعامل؟ نريد هذا اللي تتعامل وياه حتى ترتفع الكراهة، نريده هو يعلم بالأسعار. إذا كان هو يعلم ترتفع الكراهة، أما إذا كان غيره يعلم هذا اللي راح تتعامل وياه جاهل بالسعر، وبالتالي الكراهة تثبت. قال والاعتبار يعني والعبرة، والاعتبار بعلم من يعامله خاصة، يعني اللي تتعامل وياه هو المعتبر فيه العلم. فإذا كان يعلم بالأسعار هسه سواء كان مالك أو كان عامل عند المالك أو وكيل عنه، المهم أن يكون هو الذي يعلم بالأسعار، يا اللي راح تتعامل وياه هذا اللي يريده. قال وكذا ينبغي ترك شراء ما يتلقى. التفتوا لي الآن، إنسان يدرب هذه الكراهة ويعرف هذا الموضوع، طلع راح اشتريها وجاب البضاعة للسوق، يعني تلقى الركبان واشترى منهم، هذا هل يكره التعامل معه أم لا؟ يقول يكره لكن بشرائط. شنو هذا الشرائط؟ يقول نفس الشرائط المتقدمة. يعني افترضوا إخوان حتى نشوف المسألة شلون تفرض. احنا قلنا 22 كيلو هذا مكروه، 22 وجوه مكروه. شخص طلع 20 كيلو تلقى الركبان واشترى البضاعة من عندهم، مشاله 5 كيلوات بقى 15 كيلو ويدخل المدينة، يجوز اطلع اتلقى اشتري من عنده؟ يقول ما سوينا شيء، هم نفسها. فنفس الشروط اللي موجودة اذا توفرت تتحقق الكراهة، وإذا ارتفع واحد من عدها ارتفعت الكراهة، مو شرط اللي ترتفع الشرائط ثلاثتها، لا ارتفاع شرط واحد كافي في رفع الكراهة. قال وكذا ينبغي ترك ما يتلقى ممن اشتراه من الركب بالشرائط المتقدمة. الشرائط المتقدمة هذا بالشرائط، هاي اللام للعهد الذكري. وين هالشرائط؟ يقول اللي ذكرناها قبل شوي، ثلاث شروط ذكرنا. شنو هي الثلاث شروط؟ اولا حده 4 فراسخ، هذا الشرط الاول. اثنين اذا كان الخروج لاجله، يعني خرج لاجل التلقي. ثلاثة اذا كان البائع او المشتري جاهلا بالسعر، فاذا ذن ثلاثة توفرا الكراهة تتحقق. اما اذا ارتفع واحد من عدن كأن طلع اكثر من 20، كأن 22 كيلو ترتفع الكراهة، أو خرج صدفة التقى بهم واشترى ترتفع الكراهة، أو كان البائع عالما بالأسعار أيضا ترتفع الكراهة، فأي واحد من هاي الشروط ينخرم ترتفع الكراهة. قال بالشرائط: ومن ترتبت يده على يده وإن تراما. تعرفون بعد الترامي إخواني، الترامي هالشكل: أنا طلعت اشتريت من عندهم حدود 20 كيلو، والشرائط كلها مجتمعة، الكراهة متحققة. أنت طلعت اشتريت من عنده بحدود 15 كيلو والشرائط متوفرة، أيضا شنو؟ تثبت الكراهة. زيد إجت لقاك على 10 كيلوات واشترى من عندك، شوفوا جاية ترامى البيع من واحد الواحد من واحد، وهكذا فت 5 باعة يلا دخلت البضاعة للمدينة، ذولا 5 ارتكبوا الكراهة إذا الشرائط متحققة. قال: ومن ترتبت يده على يده وإن تراما، لقول الصادق عليه السلام: لا تلق ولا تشتري ما يتلقى. هاي هنا لا أنت تتلقى بنفسك بعد، ولا تشتري ما يتلقى ولا تأكل منه. هسه هذا النهي لا تأكل منه نهي تنزيهي، يعني النهي نهي إرشادي، يعني يكون له نهي مولوي، يعني كراهة حرمة، البعض استفاد الحرمة. قال: وذهب جماعة إلى التحريم لظاهر النهي في هذه الأخبار، وعلى القولين يصح البيع إن قلنا بالحرمة أو قلنا بالكراهة، بالحالتين يصح البيع. أنا بس هيك في حديث الإمام سلام الله عليه، يعني أقوى ما يفيد الكراهة أو أقوى ما يفيد المنع شنو؟ قوله عليه السلام: ولا تأكل منه. هاي لا تأكل منه، تعرفون الأكل أعم من الشراء، يعني قد أكون أنا اشتريته وأكلت من عنده، قد يكون لا أنت دعيتني للأكل، فكأن الإمام يقول بكل الأحوال لا تأكل منه. إذن القضية بها تجديد، هسه إما نقول حرمة أو نقول كراهة مشددة، كراهة مشددة. طبعا هذا كله مبني إخواني على ثبوت صحة الرواية، وأن لا تكون معارضة بأخبار أخرى، حتى يستفاد منها مثلا التحريم أو الكراهة الشديدة. قال: ولا خيار للبائع والمشتري إلا مع الغبن. هذه هسه المسألة مسألة عرضية إجت. إحنا قلنا أن الكراهة تتحقق بشروط 3. الشرط الأول أن تكون 22 فأقل، يعني 4 فراسخ فأقل. الشرط الثاني أن يكون قاصدا للتلقي. الشرط الثالث جهل البائع أو المشتري بسعر السوق، بسعر البلد اللي أنا إجيت من عنده واللي هم قاصدي، يعني البلد اللي هم قاصدي. فيا ترى لو كان السعر يختلف وأنا اشتريت من عندهم البضاعة، أكو غبن هنا لو ماكو غبن؟ قال: ولا خيار للبائع، يعني أكو خيار بالفسخ؟ خصوصا أنه افترضوا يعني أنه احنا تفرقنا، يعني مجلس ماكو، هم باعوني واجوا للمدينة من طريق، وأنا هم رحت للمدينة نفسها من طريق آخر، إلهم خيار من يوصلون للمدينة ويلقون الأسعار مختلفة وهم مغلوبين، إلهم خيار؟ يقول: إلا مع الغبن، إذا أكو غبن. أي نعم. قال: ولا خيار للبائع والمشتري إلا مع الغبن، إلا مع الغبن. هسه في بعض النسخ الغبن، هل الصحيح بالفتح أم بالضم؟ يعني الظاهر أنه بالفتح، الظاهر أنه بالفتح. فيتخير المغبون على الفور. شن على الفور؟ يعني رأسين، يعني باع ورجع تخير؟ يقول: لا، الفورية الفورية العرفية الريد بيه، مو الفورية بالدقة العقلية. يعني أول هيك تعريف الفورية العرفية شنو إخواني؟ إذا تردون تثبتوا يمكم، الفورية العرفية يعبرون عنها هالشكل:
الفورية العرفية هي أول أزمنة إمكان استعمال الخيار. أنت تقدر تستعمل، أنت هسه وصلت للمدينة، أنت وصلت للمدينة أو شفت نفسك أنت شنو مغمون في هذا البيع، زين؟ أنت تقدر تستعمل الخيار الآن رأسا مباشرة. يعني أول أزمنة إمكان استعمال الخيار هذا هو الفورية. إذا نريد نرفع الفورية نقول لا تشترط الفورية، فاستعمال الخيار ممكن باللحظة الأولى، ممكن بالساعة الأولى، ممكن باليوم الأول، زين، ممكن الصبح، ممكن الظهر، ممكن العصر. إذا تشترط الفورية تقول أول هذه الأزمنة لابد يبادر للخيار فيختار الفسخ، يختار الفسخ. طبعا أفضل طريق لهذا الموضوع أن يشترط الخيار، يقول أنا أبيعك ولكن بشرط إذا وصلنا ولقينا السعر مختلف ترى إلي الخيار. بهالحالة لا تشترط الفورية، يروح يشيك السوق على كي يشيك الصبح والظهر يخابره يقول يا بقى نفسخي. وخصوصا إذا حدت لي الخيار إلى 3 أيام هيك هالشكل، بعدك فورية؟ لا تشترط الفورية. قال فيتخير المغبون منهما يعني من البائع والمشتري على الفور في الأقوى ولا كراهته، هذا مطلب جديد، ولا كراهته في الشراء والبيع منه بعد وصوله إلى حدود البلد، بحيث لا يصدق التلقي وإن كان جاهلا بسعره للأصل. زين، كأنما الشاري حريد يقول أنا قبل شوية ذكرت لكم أن من شروط الكراهة جهل البائع أو المشتري بسعر البلد. زين، هذا الجهل مطلق، يعني حال التلقي ومع عدمه لو مختص بالتلقي، يعني الكراهة اللي تأتي بسبب الجهل هاي مستمرة حتى بعد دخول البلد. يعني إذا أتلقى ناس داخل البلد وأشتري من عندهم بسعر يختلف عن سعر السوق وأستثمر واستغل جهلهم بالسعر، زين، البيع باطل لولا كراهة أكو لولا. قال ولا كراهة في الشراء والبيع منه بعد وصوله إلى حدود البلد بحيث لا يصدق. طبعا المراد بحدود البلد إخواني بالمناسبة، يعني المراد بحدود البلد هذا يكون كل واحد يشوف المرجع اللي يقلده. بعضهم يقول حدود البلد هي حد الترخص، الدخول في حد الترخص. بعضهم بعض الفقهاء يعتبر أن حدود البلد هي الوصول إلى نفس البلد. الآن في الصلاة من أريد أكون يعني أريد أرجع للبيت وأتم الصلاة، بعض الفقهاء يقول إذا دخلت في حد الترخص جاز لك أداء الصلاة تماما. بعضهم مثل السيد السيستاني يقول لا، إلى أن تصل نفس البلد، يعني مجرد وصولك إلى حد الترخص مو كافي، دخولك في حد الترخص مو كافي. فالبلد بعد يتحدد كل من ومرجع تقليده. يعني شوف أنت باكر عقب الله يوفقك كفقيه إيش تختار، تختار هذا لو هذا، كل واحد ودليله. قال ولا كراهة في الشراء والبيع منه بعد وصوله إلى حدود البلد بحيث لا يصدق التلقي وإن كان جاهلا بسعره. ليش؟ للأصل. الأصل صحة المعاملة سواء كان المعامل المقابل عارفا أم جاهلا بالأسعار، وإلا إذا على هالحكي لازم أنا كل ما أريد أشتري أقول يا بترى أنت تعرف سعره، لو ما تعرف ترى هذا سعره هلقد بالسوق، ماكو هيك شيء. الأصل في المعامل، في المعامل أنه متصدي ويعرف بعد جايبي، أنا إيش مدريني بها سيجهل ما يجهل، يا مالتبي ما له علاقة بي، أنا رجال أريد أشتري وكذلك من أريد أبيع، إيش مدريني يعرف الأسعار ما يعرف الأسعار، يا مالتبي أنا مو واجب علي أني أتحرى حقيقته هل يعرف الأسعار أو لا يعرفها. قال وإن كان جاهلا بسعره للأصل، الأصل أنه يجوز التعامل معه، وكذلك أصالة البراءة يعني كراهة ماكو. ولا في بيع نحو المأكول والعلف عليهم وإن تلقى. زين، مرة أنا أطلع للتجارة معهم ببضاعتهم، ومرة لا والله أنا أطلع أبيع عليهم طعام يأكلون إلهم للحيوانات، يعني ما العلاقة بالبضاعة. الكلام والكراهة كانت في البضاعة اللي هم جايين بيها أو البضاعة اللي يريدون يشتروها. يعني أفرض ناس جاية تاجر بالحنطة، إما هي جايبة حنطة أو هي تريد تأخذ حنطة، يكره تلقيهم لبيع أو شراء الحنطة، أما أطلع أبيع عليهم أنا أبيع لفات وأطلع أبيع لهم لفات، يعني بيه شيء كما بيه شيء، هاي إجابة على هذا، هاي ما لها علاقة. واحد يبيع أجلكم الله علف حيواني، يطلع يبيع عليهم علف حيواني للإبل مثلا الخيل اللي عندهم حتى تأكل، بيه شيء أما بيه شيء. قال ولا في، يعني لا كراهة فيه، بلي ولا في بيع نحو المأكول والعلف عليهم وإن تلقى، مع أنه هذا بيتلقي لكن مو هو المراد بالروايات، هذا أجنبي عن الروايات. 21 ترك الحكرة بالضم، وهو تعريف الحكرة الاحتكار، وهو الاحتكار المستفاد منين؟ من الحكرة، احتكار المستفاد من قوله الحكرة، وهو جمع الطعام وحبسه يتربص به الغلاء، يتربص به الغلاء. الاحتكار إخواني قد يسأل سائل يقول هو الاحتكار غير محرم، ليش العجاب هنا ذكر في آداب التجارة؟ الحقيقة إخوان الاحتكار عند القدماء ليس محرما، إنما محرم عند المتأخرين. القدماء كانوا يعدون الاحتكار من المكروهات، لاحظوا من المكروهات، والحال أنه شنو؟ من المحرمات في بعض الموارد وبشروط معينة، هذه يأتي معنا. أما الموارد يعني اللي تعرفون هي الغلات الأربعة، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ومضافة يضاف إلها ثلاثة، الزيت والسمن والملح، سبعة. المواد اللي يحرم الاحتكار بها هي هاي السبعة، ليش؟ لشدة حاجة الناس إلى هذه الأمور السبعة، الأشياء السبعة عموما. فإذا المصنف عده في المكروهات، في مكروهات التجارة، في آداب البيع يعني، لأنه كان عند القدماء من المكروهات وليس من المحرمات. أما عند المتأخرين والمعاصرين الاحتكار محرم بشروط، وفي خصوص هذه المواد السبعة اللي ذكرناها، اللي هي الغلات الأربعة والزيت والسمن والملح، فتصير سبعة. قال 21 ترك الحكرة بالضم، وهو جمع الطعام وحبسه يتربص به الغلاء، والأقوى تحريمه مع حاجة الناس إليه. اللي يسمع عبارة الشارح إخواني يقول أن المصنف خلص بنى على الكراهة، وبالتالي لابد أن ننبه إلى رأي آخر، وهو أننا نرى أقوائية الحرمة، في حين أن كلام الشارح هذا الأقوى تحريمه مع حاجة الناس إليه، كلامه هذا لا معنى له، لأن عبارة المصنف لم تنتهي بعد. هذا الكلام له حق أن يقوله إذا كان المصنف قد أطلق القول بالكراهة مع حاجة الناس أو عدم حاجتهم، في حين أن المصنف سيأتي منه أنه يفصل يقول مع الحاجة يحرم ومع عدم الحاجة يكره. بالتالي أكو داعي أنت ترد عليه وتقول له الأقوى الحرمة مع الحاجة، هو يقول لك أنا هم أقول الحرمة، بتعلي من جاين الأقوى الأقوى، أنا أخو أقول هالشكل. المسألة واضحة إن شاء الله عز وجل. يعني هو المصنف بعد ما كمل كلامه وهو راح يفصل يقول إذا كان الناس يحتاجون إلى هذه المواد فالحكم هو الحرمة، وإذا كانوا لا يحتاجون إليها فالحكم هو الكراهة. أنت تقوم تقول له لا الأقوى هو الحرمة مع حاجة الناس، يقول ما هو هذا رأيي بعد، هو هم رأيه هالشكل. فهاي العبارة كلها والأقوى تحريمه مع حاجة الناس إليه، هاي مو مناسبة من الشارح، ليس هذا محلها، لأنه لا منافاة بينها وبين ما سيذكره المصنف. التفتوا إلى المصنف الآن وين راح يفتي بالحرمة. قال هسه كلامنا راح يصير ويا الشارح، والأقوى تحريمه مع حاجة الناس إليه لصحة الخبر بالنهي عنه، يعني النهي عن الاحتكار عن النبي، يعني لصحة الخبر عن النبي في النهي عن الاحتكار، وأنه لا يحتكر الطعام إلا خاطئون. الخاطئ واضح عندكم إخواني، يعني من ارتكب الخطأ، الخطأ الشرعي يعني الذنب، من ارتكب الخطأ الخاطئ، لذلك تسمى الخطيئة، خطيئة يعني المعصية يعني الذنب. فالمراد بالخاطئ مو اللي يخطأ عرفا، لا، من أخطأ شرعا، والذي يخطئ شرعا هو من ارتكب الخطأ والخطيئة، يعني من ارتكب المعصية. بالنتيجة الخاطئ هو الآثم العاصي، وأنه ملعون. ملعون أنا مبين في دروس سابقة عند سماحة السيد السبزواري بيان للعن، لطيف هذا البيان في كتابه تفسير مواهب الرحمن، يقول اللعن له مرحلتان، مرحلة في الدنيا ومرحلة في الآخرة. أما في الدنيا فهو الطرد من هداية الله، من تقول اللهم لعن فلان، يعني تدعو الله عز، إذا كان هذا الشخص حيان يعني أنت تدعو الله بأن يطرده من هدايته. وفي الآخرة قال الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، هذا يستفاد من روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فبالتالي هذا المحتكر ملعون، يعني مطرود من هداية الله في الدنيا، مطرود من رحمة الله في الآخرة. بعد أكو ذنب أكبر من هذا؟ ملعون. الآن بنو أمية ملعونون، لعن إخواني لعن المؤمن لا يجوز، فلا بد أنه خرج عن الإيمان بذلك حتى يستحق اللعنة، ومنيا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومو من كل واحد. وإنما تثبت الحكرة، هذا يأتي بيانه في درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.